الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى الكلام عما في هذه الآية المباركة، وعرفنا بأن الله عز وجل قد أوجب على المطلقات الاحتباس عن الزواج مدة بينها ربنا جل جلاله بقوله 3 قروء، وأن هذا الحكم عام في كل مطلقة سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، ولا يستثنى من ذلك سوى 3 حالات. الحالة الأولى الحامل، فإن عدتها وضع حملها. والحالة الثانية اليائس التي لا تحيض، وكذلك الصغيرة التي لم ينزل عليها دم الحيض، فعدتها إنما تكون بالأشهر لا بالأقراء. ثم الثالث، الحالة الثالثة من طلقت قبل الدخول، فهذه لا عدة عليها أصلا، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ومضى معنا الكلام أن الله عز وجل قد شرع هذه العدة من أجل أن يعطي الزوجين فرصة لمراجعة حالهما والعمل على استئناف حياة زوجية تكون أرشد وأفضل، وهذا الذي عبر عنه ربنا جل جلاله بقوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولذلك ما ينبغي للرجل إذا طلق أن يخرج المرأة من بيتها، وما ينبغي لها أيضا أن تبادر به الخروج. وأيضا من الحكم التي شرع الله عز وجل من أجلها هذه العدة استبراء الرحم، من أجل أن يعلم بأنه ليس في الرحم حمل قد علق من هذا الرجل الذي طلق، لئلا يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق. ثم هناك حكمة أخرى استفيدت من كلام الشيخ حفظه الله بالأمس، وذلك أن الله عز وجل جعل العدة كالفترة الانتقالية، بعدما كانت المرأة زوجة مكفولة ينفق عليها صارت مطلقة، لا حق لها في مال هذا الزوج ولا في أن يسكنها، فبدلا من أن يكون الطلاق يعقبه تجريد من تلك الحقوق فجأة، الله عز وجل جعل تلك الفترة من أجل أن تتدبر المرأة أمرها. وخلال هذه العدة الرجل ملزم بإسكانها والإنفاق عليها، كما قال ربنا جل جلاله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالله جل جلاله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا يحل لهذه المرأة التي طلقت أن تكتم الحمل إذا شعرت به من أجل أن تتخلص من هذا الذي طلق، ولا يحل لها كذلك أن تكتم الحيض من أجل أن تستدر مزيدا من النفقة وتطيل فترة العدة. وربنا جل جلاله بين بأن هذا الكتمان لا يقع فيه إلا من قل إيمانها بالله ومخافتها من اليوم الآخر، فقال جل من قائل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني هذه العدة، هذه المدة التي جعلها الله بعد الطلاق، يجوز للرجل أن يرجع امرأته إلى عصمته فتعود زوجة له بعدما طلقت، وذلك مقيد بما لو لم يكن الطلاق بائنا. متى يكون الطلاق بائنا؟ إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول فإنه يكون بائنا بينونة صغرى. ولذلك المرأة إذا طلقت قبل الدخول جاز لها أن تتزوج في اليوم نفسه من غير حرج. وأيضا يكون الطلاق بائنا فيما لو كان على عوض، يعني لو أن الزوج قال للمرأة: لا أطلقك إلا إذا رددت إلي ما أنفقت عليك في زواجك، أو قال لها: لا أطلقك إلا إذا دفعت لي كذا وكذا. هذا سيأتي معنا في قول ربنا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني افتدت به نفسها، وهذا الذي تسميه الشريعة خلعا. فهذا أيضا بائن، ليس للزوج الحق في أن يراجعها. لما؟ لأنها قد فادت نفسها. وكذلك يكون الطلاق بائنا فيما لو كان مكملا له الثلاث، لأن الله عز وجل قال: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الله عز وجل: وبعولتهن، أي أزواجهن، أحق، أي أحق بهن من أنفسهن ومن أوليائهن، أحق بردهن، أي برجعتهن في ذلك، أي في فترة العدة، بشرط أن يكون الغرض الإصلاح، ليس الغرض التعليق ولا الغرض الإضرار، إن أرادوا إصلاحا. والرجعة أيها الإخوان تكون بالقول، تكون بالقول الذي يدل في العرف على الارتجاع، كما لو قال لها: راجعتك، أو أرجعتك، أو رجعتك، أو أنت مرجوعة، أو أنت راجعة، ونحو ذلك من العبارات، أو أنت مردودة، أو رددتك، أو استرددتك، ونحو ذلك. وتكون كذلك بالفعل، لو أنه باشرها مباشرة الأزواج ينوي بذلك الرجعة فهي رجعة اتفاقا. وإنما الخلاف فيما لو باشرها ولم ينوي بذلك رجعة، والراجح والعلم عند الله تعالى بأن أي مباشرة من الرجل للمرأة التي طلقها فإنها تحسب عليه رجعة. والله جل جلاله استحب لنا أن نشهد في هذه الرجعة، فقال جل من قائل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني تشهد اثنين من المسلمين العدول بأنك قد راجعت تلك المرأة. لماذا؟ لأنه أحيانا تطول المدة ويحصل النسيان ويقع النزاع، يقول: أنا ما طلقت. تقول له المرأة: بلى، قبل 10 سنين طلقتني وأرجعتني، وقبلها ب10 سنين طلقتني وأرجعتني، وهذه هي الثالثة. وهو يقول: لا، أنا ما أذكر أني قد طلقتك قبل ذلك. فمن أجل دفع هذا التجاحد والتنازع الله جل جلاله شرع لنا أن نشهد على الرجعة مثل ما نشهد على الطلاق. قال جل من قائل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثم قال سبحانه: ولهن، ولهن بعدما أثبت ما للرجال قال ولهن أي للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس قال سبحانه وللرجال عليهن درجة. يا أيها الإخوة الكرام أساس نجاح الحياة الزوجية أن يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه فيحرص على أن يؤدي ما عليه مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل ووفاء بالحقوق وفي الوقت نفسه يتسامح فيما لو حصل تقصير في بعض حقه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله ما أحب أن أستنظف كل ما لي من زوجتي فتستنظف كل حق لها يعني ابن عباس يقول أنا ما أحب أن أستقصي جميع حقوقي وأن أتتبعها لأن ذلك يؤدي بالمرأة كذلك أن تحرص على استقصاء حقوقها لكن لو كانت الحياة قائمة على المسامحة وغض الطرف والتنازل عن بعض الحق فإن ذلك أدعى إلى دوام العشرة والألفة والآن أيها الإخوة الكرام لو تأملنا في الخلافات الزوجية وأكثر حالات الطلاق نجد أن السبب جهل الزوجين أو أحدهما بما له وعليه إما أن يكون الزوجان جاهلين وإما أن يكون أحدهما جاهلا فيطالب بما ليس له ويقصر بما وجب عليه وهذه المعاني أيها الإخوة الكرام كانت معروفة حتى عند العرب قبل الإسلام والوصية التي نحفظها جميعا لما خطب عمرو بن حجر ملك كندة امرأة يقال لها أم إياس بنت عمرو بن عوف الشيباني هذه الفتاة خلت بها أمها فقالت لها يا بني إن الوصية لو تركت لفضل عقل تركت لذلك منك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويه لاستغنيت أنت ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال أي بني إنك خرجت من البيت الذي فيه درجت والعش الذي فيه نشأت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا وكوني له أرضا يكن لك سماء واحفظي عني عشرا يكن لك ذخرا هذه المرأة الطيبة تقول لبنتها أنا أوصيك بعشر وصايا هذه الوصايا لو أنك عملت بها فإنها ستكون لك ذخرا وتضمن لك حياة سعيدة فأما الأولى والثانية فالصحبة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لأوقات طعامه ومنامه فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة وأما الثامنة والتاسعة فالإرعاء لماله وحسن التأتي في خدمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره وإياك والفرح بين يديه إن كان مهموما والكآبة بين يديه إن كان فرحا واعلمي أنك لا تصيبين منه ما تريدين حتى تتركي مرادك لمراده فيما أحببت وفيما كرهت. يعني سبحان الله، هذه المرأة توصي ابنتها بهذه الوصية الجامعة التي ملاكها أن تكون هينة لينة سهلة منقادة متواضعة، كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. ثم توصيها بالقناعة، بأن تقنع الأولى والثانية، الصحبة بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، يعني تقنع بما رزق الله عز وجل، ما تكلف زوجها ما لا يطيق، ولا ترهقه من أمره عسرا، وكذلك تسمع له وتطيع. ثم الثالثة والرابعة، توصي ابنتها بأن تعتني بطعام زوجها ومنامه، فالتفقد لأوقات طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. الآن يوجد بعض الشباب يتزوجون ثم يأتي أحدهم شاكيا من أنه يرجع من العمل متعبا مكدودا، فيفاجأ بأن الزوجة ما زالت تقطع البصل وتوقد النيران تتهيأ من أجل أن تصنع الطعام، فيبقى صابرا الساعة والساعتين إلى أن ينضج ولعله يصلح أو لا يصلح. طوال الشيطان يأتي يوسوس له، والله كانت أمك خيرا لك، بل حياة العزوبة والعذاب كانت خيرا لك، فإنك متى جعت أكلت، أما الآن فقد صرت أسيرا عندها، لا أنت تملك أن تذهب إلى بيت أمك فتأكل، ولا أنت قادر على أن تدخل المطبخ فتتصرف لنفسك، فيضيق صدره ويتكدر صفوه، وإن كان فيه طيش وحماقة لربما يسارع إلى الطلاق. وكذلك توصيها في الوصية الخامسة والسادسة بأن تحرص على عينيه وأنفه، فعين الزوج لا تقع على الشيء القبيح من منظر مزعج أو نوع من عدم عناية بالنظافة، وما يشم منها إلا الريح الطيب، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، ما يشم منها رائحة الثوم والبصل. وهذا يحصل الآن من بعض الزوجات، فإنها تدخر حسن ثيابها وجميل حالها فيما لو خرجت إلى عرس أو اجتماع نسوي، أما الزوج فإنه لا يشم منها إلا الروائح المزعجة المنفرة، ولا تخرج عليه إلا بثياب البذلة، الثياب المتبذلة التي ما تقابل فيها صديقاتها وزميلاتها. ثم توصيها أيضا في الوصية السابعة والثامنة بأن ترعى ماله وعياله، فالاحتراس لماله وحسن الإرعاء لخدمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. الزوج يؤذيه أن المرأة يجدها مبذرة مسرفة تمد يدها غاية المد وتبعثر ماله ذات اليمين وذات الشمال، سواء كان هذا المال نقدا أو طعاما. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتصدق المرأة بغير إذن زوجها؟ قال لا. قيل له فالطعام يا رسول الله؟ قال ذاك خير أموالنا، الطعام هو خير المال. فالزوج الذي يأتي بالشيء ثم يفاجأ بعد حين بأنها تطلب ذات الشيء فيسأل أين الذي جئت به، تقول له ذهب، وقد أعطيت أمي كذا وأختي كذا وجارتي كذا وعمتي كذا، فهذا أيضا يوغر صدره. فملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير، بمعنى أن الرجل يسوءه أن يرجع إلى البيت فيجد البيت متسخا والأولاد في حالة يرثى لها، ثم يسأل عن فلان فلا تدري أين ذهب، ويسأل عن فلانة فلا تدري من أين أتت، ويجد الأمور مبعثرة والفراش كما تركه في الصباح، هذا أيضا مما يعكر الصفوة ويوغر الصدر. ثم التاسعة والعاشرة، توصيها بألا تعصي أمره وألا تفشي سره. معصية الأمر تعكر الحياة الزوجية، وكذلك إفشاء السر. لو أن المرأة اطلعت على بعض سر زوجها فعليها أن تتذكر قول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ سر زوجها ولا تبوح به لا لأم ولا لأب. فهذه وصية هذه المرأة لزوجها لابنتها. يا أيها الإخوة الكرام، قول ربنا جل جلاله: ولهن مثل الذي عليهن، يفهم من هذه الآية أن للمرأة حقوقا وعليها واجبات، كما أن للرجل حقوقا وعليه واجبات. وهذه الحقوق والواجبات أيها الإخوة الكرام جماعها ثلاثة أنواع. النوع الأول الحقوق المشتركة، الحقوق المشتركة فيما بين الرجل وامرأته. ثم النوع الثاني حقوق الزوج، ثم النوع الثالث حقوق الزوجة. أما الحقوق المشتركة أيها الإخوة الكرام فهي خمسة أشياء. أولها حل الاستمتاع، حل الاستمتاع، فمن حق الرجل أن يستمتع بزوجته، ومن حق المرأة أن تستمتع بزوجها، كما قال ربنا جل جلاله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وكما قال جل جلاله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فحق الاستمتاع ثابت للزوجين كليهما. وحق الاستمتاع أيها الإخوة الكرام يشمل كل شيء، كل ما يسأل عنه الناس اللهم إلا الأمرين المستقبحين المحرمين: الجماع في الحيض والجماع في الدبر، هذان هما الممنوعان. ما سوى ذلك مما يسأل عنه الناس كله لا حرج فيه، وإن كان بعضه الأولى تركه. فهذا هو الحق الأول. ثم الحق الثاني حرمة المصاهرة، حرمة المصاهرة. فالرجل تحرم عليه أم زوجته وبناتها ومن تناسل من أبنائها وبناتها، هؤلاء جميعا قد صرن حراما عليه. والمرأة يحرم عليها آباء الزوج وأجداده، وكذلك أبناؤه ومن تناسل من أبنائه وبناته، كل هؤلاء قد صاروا حراما حراما عليها. ثم الحق الثالث أيها الإخوة الكرام ثبوت التوارث، ثبوت التوارث بمجرد العقد. لو أن أحد الزوجين مات فإن لصاحبه نصيبا في ماله، على ما بينه ربنا جل جلاله: للزوج حالتان، إما النصف وإما الربع، وللزوجة حالتان، إما الربع وإما الثمن. ولا يسقط هذا الحق إلا في حالة واحدة، فيما لو كانت الزوجة غير مسلمة. إذا كانت الزوجة غير مسلمة فإنها لا ترث من زوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، وقال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. طبعا نحن نقول بأن الزوجة لا ترث إذا كانت كافرة. لماذا؟ لأنه أصلا الزوج ما يمكن أن يكون كافرا، أليس كذلك؟ وهذا قد مضى معنا في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ثم الحق الرابع أيها الإخوان ثبوت النسب، ثبوت النسب. فإن الزواج إذا حصل الولد الذي ينتج من هذا الزواج ذكرا كان أم أنثى ينسب إلى الزوج صاحب الفراش، فهذه أمه وهذا أبوه، ثبوت النسب بحصول هذا العقد، وعلى تفصيل سيأتي إن شاء الله. ثم الحق الخامس المشترك المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وكذلك المرأة تعاشر زوجها بالمعروف، كلاهما يتقي الله في صاحبه، فيعاشره بالمعروف، يكثر من السلام، يكثر من الابتسام، يلين الكلام، يطيب النداء، يحسن الطلب، يكثر من الدعاء ونحو ذلك. يعني من المعاشرة بالمعروف أن الزوج يدعو لزوجته فيما لو صنعت له طعاما، يدعو جزاك الله خيرا، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، وكذلك الزوجة تدعو لزوجها لو أنه جاءها بثياب أو طعام وما إلى ذلك، فإنه أيضا تدعو له، ما تقول له هذا الشيء ما هو طيب، أو أنت دائما تأتي بالأشياء الرخيصة، أو أنت لا تحسن يعني الشراء، فإن هذا يوغر صدره. فالمعاشرة بالمعروف حق مشترك. هذه كم حاجة؟ خمسة أشياء. أولها حل الاستمتاع، وثانيها حرمة المصاهرة، ثم ثالثها ثبوت التوارث سواء دخل بها أو لم يدخل، ورابعها ثبوت النسب. والنسب معناه بأن المرأة إذا وضعت بعد ستة أشهر من الزواج فإن هذا الولد ولده، لأن أقل الحمل ستة أشهر. ثم الحق الخامس والأخير المعاشرة به المعروف. طيب بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، مما من المعاشرة بالمعروف كذلك الإغضاء عن الزلات، الإغضاء عن الزلات، يعني ما ينبغي للرجل أن يحاسب امرأته على كل شيء، وما ينبغي للمرأة أن تحاسب زوجها على كل شيء. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غض الطرف لما كسرت عائشة الإناء، ما زاد على أن قال غارت أمكم غارت أمكم، وكذلك غض الطرف لما خرجت خلفه حين ذهب إلى بقيع الغرقد، وما زاد على أن عاتبها عتابا لطيفا لكزها في صدرها وقال لها أو قد جاءك شيطانك، قالت يا رسول الله وإن لي شيطانا، قال نعم ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن، قالت وأنت يا رسول الله، قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى أبي بكر قال له والله بدك دي ما نافع، هذه ما تثق بي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا خرجت فخرجت من البيت بغير إذني تتتبع خطايا وتنظر أين أذهب. وبعدين براها اعترفت قالت إنه يعني ظننت أنك قد أتيت بعض نسائك، معنى ذلك أنها لا تثق بي، والله مرة ما بتثق بي ما بتنفع معي، كما يقول الناس الآن. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام غض الطرف عن هذه الزلة التي صدرت من أم المؤمنين رضي الله عنها، بل أكثر من ذلك كان يقول لها إني لأعلم متى تكونين راضية علي ومتى تكونين ساخطة، قالت له كيف ذلك؟ قال إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت ساخطة تقولين لا ورب إبراهيم. فقالت له إنما أهجر اسمك، يعني ما أريد أن أذكر اسمك في حال يعني الغضب. وأيضا من المعاشرة بالمعروف أن الرجل يمازح يعني زوجته أو زوجاته، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له عائشة خبر أم زرع وأنها أثنت على زوجها فقالت أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني حتى بجحت إلي نفسي فعنده أقول فلا أقبح وأنام فأتصبح وأشرب. قال لها عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. أبو زرع طلق وأنا ما أطلق. فهذا من المعاشرة بالمعروف. ومن المعاشرة بالمعروف أيها الإخوة الكرام أن الزوجة ترضى بما قسم الله، ما تكثر من تبكيت زوجها ومقارنته بغيره خاصة في الأمور المادية. فالله جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع على بعض عباده ويضيق على بعض عباده، وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. فبعض الزوجات تندب حظها وتلطم خدها ولا تمل من تذكير زوجها إذا أصبح إذا أمسى بأن أختي قد أتاها زوجها بكذا وكذا، وأن جارتي قد صنع لها زوجها كذا وكذا، ويا حسرة على حالي وما إلى ذلك. وقد يكون الرجل تقيا نقيا لكن ما يمد يده إلى الحرام وما قدر الله له رزقا واسعا، فهذا أيضا مما يعكر الحياة الزوجية ويطفئ نار المحبة بين الزوجين. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، ما هي حقوق الزوج؟ ما هي حقوق الزوج؟ أول هذه الحقوق حق الطاعة، حق الطاعة. الله جل جلاله أوجب على المرأة طاعة زوجها، قال سبحانه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من امرأة صالحة إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وهذه الطاعة أيضا هي مقتضى القوامة، الرجال قوامون على النساء في أي مكان، القيم هو المطاع. يعني لو دخلنا شركة عليها مدير أو مؤسسة فيها رئيس أو مدرسة عندها ناظر، فهذا الذي على رأس المؤسسة يطاع إذا أمر. فالأسرة مؤسسة ربانية جعل الله القيم عليها هو الزوج، وأوجب على المرأة طاعته. وهذه الطاعة يا إخوان تشمل أمورا، أولها طاعته إذا أراد وطئها أو الاستمتاع بها فيما دون الوقت. المرأة عليها أن تتقي الله عز وجل، ما تمنع زوجها حقه فيما لو أراد الاستمتاع بها، لأن هذا مؤذن بشر عظيم قد يفضي به إلى الوقوع في الحرام، وقد يفضي به ذلك إلى النفرة والكراهية، قد يفضي به ذلك إلى أن يحصل على حقه به القوة والقهر، مما أيضا يوجب نفرة بين الزوجين إلى غير ذلك من المفاسد. ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي الحديث الآخر إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات وهو عليها غضبان كان من في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. كان من في السماء ساخطا على هذه المرأة التي أغضبت زوجها حتى يرضى عنها زوجها. تعلمون أيها الإخوان الآن من الفساد العريض الذي تقود إليه هذه المعاهدات التي يراد للمسلمين التوقيع عليها والرضا بمضامينها، هناك جريمة تسمى جريمة اغتصاب الزوجة. اغتصاب الزوجة فيما لو أتى الرجل امرأته وهي نائمة مثلا أو أنه أتاها بغير رضاها، يعدون ذلك اغتصابا يستوجب عقوبة. نعم يعني يعلمون الزوجات كيف يتمردن على أزواجهن. فيجب على المرأة أولا أن تطيع زوجها في الوضع والاستمتاع، ثانيا تطيعه في تربية الأولاد، في تربية الأولاد. يعني أحيانا قد يكون في قد يرى الأب أن المصلحة تقتضي شيئا من الصرامة والحزم فيما يتعلق بشؤون الدين أو شؤون الدنيا. شؤون الدين مثلا كالصلاة، قد يرى من الأولاد تفريطا في الصلاة، أو شؤون الدنيا فيما يتعلق بالمذاكرة وما أشبه ذلك. فأحيانا الأب يريد أن يقيم أولاده على الصراط المستقيم، فالزوجة تعترض وتقول له دعهم ولا تبغضهم فيك ونحو ذلك. فما ينبغي لها، بل عليها أن تطيعه في تربية الأولاد. ثم ثالثا تطيعه في الانتقال، في الانتقال. لو أن الزوج أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، ما ينبغي للزوجة أن تقول له لا والله أنا ما أفارق دار أهلي ومحلة قومي وهذه بلدي التي فيها نشأ. لا، بل حتى لو اشترطت ذلك في عقد النكاح فهذا الشرط لا يجب الوفاء به، لأنه ليس من مقتضى العقد. مفروض بأن المرأة عقد عليها الرجل فإنها تصير له تبعا، فإذا انتقل إلى مكان أو سافر من بلد إلى بلد فإنها تسافر معه، لكن ذلك مشروط بشروط. أول هذه الشروط أن تكون البلد التي ينتقل إليها مأمونة، مأمونة ما ينقلها إلى مكان خطر، وإنما تكون بلدا مأمونة. ثم الشرط الثاني أن يكون الزوج مأمونا عليها، هذا الزوج نفسه يكون مأمونا، ما يكون إنسان يعني شرير يخشى لو أنه قد انفرد بها بعيدا عن أهلها أن يذلها ويسيء إليها ويبطش بها. ثم الشرط الثالث أن يمكنها من التواصل مع أهلها. هذا الأمر الآن ميسور والحمد لله، فحيثما يممت وجهك من أرض الله فيمكن لك أن تتواصل مع يعني أهلك، وأن تتواصل المرأة مع أهلها دون كبير كلفة. ثم الذي بعده أيضا من حق الطاعة، طاعة الزوج فيما هو من حقوقه، فيما هو من حقوقه. يعني مثلا أيها الإخوة الكرام، الآن كثير من المشاكل الزوجية سببها أن الزوج يريد من امرأته أن تغطي وجهها مثلا، لأنه شديد الغيرة عليها، والغيرة ليست مستقبحة بل هي أمر طيب، وإذا كانت في حدودها المشروعة فهي مطلوبة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. مثلا لو أن الرجل نهى امرأته عن ثياب معينة ينبغي لها أن تطيعه، لو أنه نهاها مثلا عن ما ينفره منها من الروائح المستكرهة كالثوم والبصل وما أشبه ذلك، فإن واجبا عليها أن تطيعه في ذلك. أيضا أيها الإخوان، لا بد من طاعة الزوج فيما يأمر به من حقوق الله، طاعة الزوج فيما يأمر به من حقوق الله. ما مثالها؟ يأمرها بغسل الجنابة، يأمرها بالغسل من الحيضة، يوقظها للصلاة، يأمرها بما بقضاء ما أفطرت من أيام رمضان. فالزوجة ها هنا عليها أن تطيعه وهي مأجورة مرتين، لأنها طاعة لله أولا ولأنها طاعة للزوج يعني ثانيا، يأمرها بحقوق الله. إذا أمر كذلك بعدم التزين، بعدم التزين حال خروجها من بيتها، قال لها: ما تضعي في وجهك أصباغا ولا في عينيك كحلا، وإنما أخرجي تفلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فواجب عليها أن تطيعه، لأن هذا حق من حقوق الله عز وجل. ثم الحق الثاني أيها الإخوان للزوج على زوجته العفة والابتعاد عما يثير الريبة. يجب على المرأة أن تكون عفيفة بعيدة عما يثير ريبة زوجها أو ريبة غيره. فمثلا ما تتكلم مع الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك حاجة وبالقدر المطلوب، أما أن تكون ثرثارة مع كل أحد فمثل هذا يضايق يعني زوجها ويثير حفيظته. ومثله أيضا ما تثير ريبته بأن تأذن في بيته لمن لا يحب ولو كان من أرحامها، ما تأذن في بيته لمن لا يحبه زوجها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. هذا من حق الزوج على الزوجة. كونها تتكلم مع الرجال، كونها تتزين إذا خرجت، كونها تأذن في بيته لمن لا يحب، هذا كله مما يثير الريبة. ثم ثالثا من حقوق الزوج على زوجته الإرضاع. الإرضاع يجب عليها أن ترضع أولاده منها، لأن الله جل جلاله ألزمها بذلك، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فعليها أن ترضع أولادها وتبتغي في ذلك الأجر والثواب من الله عز وجل. ثم الحق الخامس أن تعامل أهله معاملة حسنة. يجب على الزوجة أن تعامل أهل زوجها خاصة والديه، فإن حقهما على الزوج أعظم من حق الزوجة على الزوج، وأول من سيسأل عنه الرجل يوم القيامة أمه، يعني قبل أن يسأل عن زوجته سيسأل عن أمه. والمرأة الصالحة الطيبة هي التي تتلطف مع والدة زوجها خاصة، وتنزلها منزلة أمها، وتغض الطرف عما يكون منها، فإن كبر السن أحيانا يلزم منه بعض يعني التجاوز أو الإساءة أو ما أشبه ذلك، فما ينبغي للزوجة أن تتربص بزوجها حال رجوعه من عمله فتقول له: إن لك عندي خبرا، أو ما رأيت ما قالت لي أمك، أو ما رأيت ما فعلت معي أمك، لقد قالت كذا وكذا وكذا، فعلت كذا وكذا. فهي ستضع الزوج في موضع غير محمود، فهو إما أن يحمل على أمه وينتصف منها فيكون قد خسر الدنيا والآخرة، وإما أن يغض الطرف ويسكت فتقول له: أنت ما تدافع عني، ما تحمي حقوقي، ولست بالرجل الذي يحميني، وأنت وأنت وأنت. وفي هذا أيضا إيغار لصدره. فعلى الزوجة أن تتقي الله عز وجل في أهل زوجها وتغض الطرف، لأنه ما يكاد يسلم بيت من خلاف بين الزوجة وبين أحمائها، بين والدي الزوج أو إخوانه أو أخواته وما أشبه ذلك. وكما قال الإمام أحمد: تسعة أعشار حسن الخلق في التغابي، الإنسان الذي يتغابى ويهضم حقه هو الذي يفوز. وأيضا أيها الإخوة الكرام، من حق الزوج على الزوجة ألا تقدم نوافل العبادات على حقه، فلا يحق لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا أن تخرج إلى حجة التطوع إلا بإذنه، فلو منعها ما تخرج. وكذلك مما يحصل الآن، بعض الزوجات تحب التنفل جزاها الله خيرا، فيأتي زوجها إلى البيت مثلا قريبا من صلاة العصر وقد عضه الجوع بنابه، فيقول لها أريد الغداء، تقول له اصبر عندي 4 ركعات قبل العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ثم عندي 4 ركعات العصر وعندي الباقيات الصالحات وبعد ذلك صالح الدعوات فاصبر. فيجلس المسكين ينتظر. وكذا حصل حتى بين الصحابة، كما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الصبح إلا إذا طلعت الشمس. هذه 3 تهم خطيرة، يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الصبح إلا إذا طلعت الشمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المفتي ويعلم القاضي ويعلم الحكم بألا يسارع إلى القضاء حتى يسمع من الآخر. فإذا جاءك أحد الخصمين وعينه مفقوعة فاصبر لعل الآخر قد فقئت عيناه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها بعد الفاتحة تقرأ سورتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت الواحدة لكافية. أن والله عنده حق، أنت دائرة تصلي تجري عما يتساءلون وتجري معاها والنازعات غرقا وهو يقعد منتظر، لا واحدة تكفي. قال لها أما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تصوم تطوعا وأنا رجل شاب لا صبر لي على النساء فأفسد صيامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال وأما قولها لا أصلي الصبح إلا إذا طلعت الشمس فنحن أهل بيت قد عرف عنا ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي إذا استيقظت. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله وفي هذا القول من عجيب لطف الله عز وجل ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته الشيء الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن صفوان حاله كحال المغمى عليه، يعني عنده حالة أشبه بالحالة المرضية، نومه ثقيل وهذا الشيء متوارث. ولذلك أخواننا من الذي اتهم في قصة الإفك؟ هو الرجل نفسه صفوان. ما السبب؟ إنه كان نايم والجيش فات، فلما استيقظ رضي الله عنه مالي الجيش قام يتتبع يعني سيرهم فوجد ظل إنسان تحت شجرة، قال والله ده معناه أيضا قد تخلف عن الجيش. فلما جاء وعرف بأنها عائشة قال ضعينة رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون، ما خلفك يرحمك الله. ثم أناخ بعيره وحول وجهه. واضح؟ فصفوان حالة مرضية، مش معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن نصلي الصبح متى ما استيقظنا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم رفيق رحيم يعلم بأن هذه حالة خاصة، حالة مرضية تستدعي تستدعي علاجا. وهذا المعنى أيها الإخوان ما يفقهه بعض الأزواج وبعض الزوجات، يعني بعض البنات تزوجت برجل ثم جاءت بعد أسابيع تطلب الطلاق. ليه؟ قالت ما يصحى لصلاة الصبح. طيب بتصحي؟ وقالت نعم أحركه وكأنما أحرك جنازة. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، الرجل نومه ثقيل أو طبعه ثقيل أو دمه ثقيل كما يقول الناس، فخير لها أن تصبر عليه، أن الرجل ليس معترضا على الصلاة ولا كارها لها، لكن الله ابتلاه. وأذكر أيها الإخوة الكرام لما كنا طلبة واحد من الطلاب معنا فصل بهذا السبب، يعني هذا الرجل ما يقوم لصلاة الفجر ولا يقوم للمحاضرات، نصلي ونذهب إلى المحاضرات ونرجع قريبا من الساعة الثانية وهو لا يزال نائما، والجامعة أهدت إليه منبهات من النوع الثقيل الضخم، وما في فائدة. فرسب سنة وسنتين ثم بعد ذلك يعني فصلوه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشاهد أيها الإخوة الكرام بأن المرأة ينبغي أن تطيع زوجها وتقدم حقه على نوافل، على نوافل ماذا؟ نوافل العبادات، نوافل الصلاة ونوافل الصيام وما أشبه ذلك. طيب بعد ذلك أيها الإخوة الكرام من أجل أن نتجاوز هذه الآية لا بد أن أذكر أيضا حقوق الزوجة على سبيل الاختصار. وحقوق الزوجة نوعان، حقوق مالية وحقوق معنوية. أما الحقوق المالية فهي على قسمين، القسم الأول الصداق، الصداق المهر، المهر حق لها سواء كان نقدا أو ثيابا أو متاعا. يعني الآن جرى عرفنا بأن كلمة المهر لا يقصد منها يعني هذا الذي يكتب في العقد، وإنما المهر يشمل الثياب والذهب والحقائب والنعال والبصل والريحة، ما شاء الله أنت حديث عهد بزواج ولذلك تحفظ جيدا، والأشياء التي يتبعها هذا كله مهر. فهذا المهر حق له الزوجة، وليس هناك حد لأكثره وأقله ما ينتفع به. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعلين، وزوج امرأة على أن يعلمها زوجها ما معه من القرآن. قال أهل العلم وتصح أن تكون المنافع مهرا، واستدلوا بقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. فهذا الصداق حق له المرأة. ثم بعد ذلك النفقة، النفقة والنفقة أيها الإخوة الكرام يجب على الزوج أن يوفر للزوجة الكفاية، الكفاية في طعامها وإدامها وسكنها وأثاثها وكسوتها وآلة التنظيف. وآلة التنظيف هذه تختلف باختلاف حال البلاد وباختلاف حال الناس، فقد تكون آلة التنظيف في البادية أو في القرية مكنسة أو مكشاشة كما يسمونها وجردل وكذا، وهي في المدينة تكون غسالة يعني كهربائية وما يسمى بالهوفر وما أشبه ذلك. هذا كله راجع إلى العرف، راجع إلى العرف وإلى الطاقة، لأن الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب لو حصل الإعسار أيها الإخوان، وهذا الآن سؤال يتكرر، بعض الأزواج يفقد عمله، قد يكون مغتربا مثلا أو قد يكون في شركة مرموقة أو بنك كبير، ثم بعد ذلك يحصل أمر ما فيفقد عمله، إما أن الشركة أفلست أو أن البنك سرح يعني موظفيه ونحو ذلك، فيبقى الرجل السنة والسنتين والثلاث ولا عمل له. فهذه الحالة نسميها بالإعسار، حالة الإعسار. حالة الإعسار أيها الإخوان تسقط معها النفقة، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الزوجة بالخيار، إن شاءت صبرت على تلك الحال والصابرات كثيرات، وإن شاءت طلبت الفرقة وطلبت الطلاق لا حرج عليها في ذلك. لكن الآن يوجد بعض الزوجات صابرات بل هي التي تنفق، قالوا لو أيسر فإنه لا يطالب بقضاء ما مضى، يعني لو أنه مضت عليه سنتان أو ثلاث مثلا والزوجة هي التي تنفق ثم بعد ذلك فتح الله عليه وجعل بعد عسر يسرا، فإنه لا يطالب بسداد ما مضى. لما؟ لأنه في تلك الحال لم يكن مكلفا بالنفقة أصلا، وما لم يكلف به المرء فلا يكون دينا في ذمته، ما لم يكلف به فلا يكون دينا في ذمته. واضح أيها الناس؟ وأيضا النفقة تسقط بالنشوز، لو أن المرأة صارت ناشزة، والنشوز أيها الإخوان يتمثل في أحوال، من تلك الأحوال مثلا أن تذهب المرأة مغاضبة إلى بيت أهلها وتأبى أن ترجع، هذا يحصل، قد تمكث عند أهلها الشهر والشهرين وهو يترضاها وهي تأبى، ولا يوجد من أهلها من يقول لها اتق الله، ويبقى ينفق عليها وكذا، ثم يسأل نقول له ليس عليك نفقة، ما تنفق عليه، لأن النفقة سببها قرارها في بيتها وتمكينها إياك من نفسها، هذا كل ما هو حاصل فهي ناشز. ومن النشوز أيضا أن تترفع عن خدمته، ويجب على المرأة أن تخدم زوجها الخدمة الباطنة كما أنه يخدمها الخدمة الظاهرة، يعني الرجل يخدم خارج البيت، المرأة تخدم داخل البيت، فتعجن يعني خبزه وتطبخ طعامه وتغسل ثيابه وما إلى ذلك. ومن السنة أن يساعدها الرجل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. من السنة أن الرجل يعين امرأته في بعض أعمال البيت، وهذا مما يطيب الحياة الزوجية ويديم الألفة بين الزوجين. وكذلك النفقة تسقط بالموت، لو مات أحد الزوجين فقد سقطت النفقة، أما لو ماتت الزوجة فالأمر ظاهر، فإن المنفق عليه قد ذهب، محل النفقة قد انعدم. وكذلك لو مات الزوج فقد ارتفع التكليف عنه. ثم النفقة تسقط أيضا بالطلاق البائن، الطلاق البائن، لو أن المرأة طلقت طلقة بائنة فقد سقطت نفقتها. وفاتني هناك في قضية الصداق أيها الإخوان، لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا، يعني ما اتفقوا على مبلغ ولا اتفقوا على ما يسمى بالشيلة التي تكون أثلاثا أو أرباعا أو أسداسا، ولربما تصل إلى 12 فردا من كل صنف، فلو أنهم ما اتفقوا فإنه يرجع إلى مهر مثلها، وما يسميه الفقهاء بمهر المثل، يعني ينظر في من كان من مثيلاتها من النساء من آل بيتها في مثل سنها وجمالها ونسبها كم تعطى من المهر، فيفرض على الزوج ذلك لا وكس ولا شطط. واضح أيها الناس؟ طيب، الحق الثاني الزوجة للحقوق المعنوية، من هذه الحقوق، وانتبهوا لهذا الكلام أيها الإخوان، أن يمكنها من زيارة والديها، أن يمكنها من زيارة والديها. لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من زيارة أبويها، ولو أنه حلف يمينا قال الفقهاء يحنث, يحنث يعني يجبر على الحنث. لما؟ لأن الله جل جلاله كما أمرها بطاعة زوجها أمرها ببر, ببر والديها. قالوا وأقل ذلك أن يمكنها من زيارتهم في كل جمعة, يعني في كل أسبوع. قالوا وكذلك صلة أرحامها. طيب بعض الأزواج يشكو من أن أرحامها ولربما أمها تفسد زوجته عليه. فقهاء رحمهم الله قالوا أيضا لا تمنع من زيارتها ويوكل عليهم أمينا يراقبهم. طبعا ما متصور الآن صعب, يعني الإنسان يذهب بزوجته إلى يعني أمها ويوكل من يجلس معهم من أجل أن يراقب أحوالهم وتصرفاتهم. لكن الذي ننصح به أن الإنسان إذا عهد أن أم زوجته أو أرحامها يفسدن الزوجة عليه بأن تكون الزيارات لفترات يسيرة, يعني ما بالضرورة توديها يوم الجمعة من مشرق الشمس إلى مغربها, لا, اكتفي بأن تذهب بها في الوقت الفاضل من بعد صلاة العصر, تقعد نص ساعة وقبل أن يفتحوا موضوعات الستائر والذهب والفضة تكون قد انسحبت انسحابا تكتيكيا مشرفا, فتضمن بذلك ألا تقطع الزوجة عن أهلها, وفي الوقت نفسه لا تفسد حياتك ولا تدمر بيتك. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام, من حقوق الزوجة احتفاظها بانتمائها وذمتها المالية, احتفاظها بانتمائها, انتمائها العائلي. زوجتك فلانة بنت فلان بن فلان. الأمم الأخرى بعد الزواج الزوجة تنتسب لمن؟ لزوجها. لا, احنا ما عندنا هذا الكلام, ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام سرقت لقطعت يدها, ما قال فاطمة علي أو ما قال مدام علي كما يقول الناس, لا, وإنما يبقى للزوجة انتماؤها لعائلتها ثم ذمتها المالية مستقلة. لو أن الزوجة ورثت مالا أو لو أن الزوجة اكتسبت مالا من وظيفة ونحوها فهذا المال لها, هذا المال مالها ليس لزوجها. واضح أيها الناس؟ فهذا أمر أيضا لا بد منه. أيضا من حقوق الزوجة على زوجها العدل فيما لو كان له أكثر من زوجة, وهذا العدل يشمل النفقة والمبيت, وكما قال علماؤنا يجب العدل بين العجوز والشابة, بين الشوهاء والجميلة, بين الصحيحة والمريضة, بين ذات الولد والعاقل. العدل واجب بين ما دامت زوجة فلها حقوقها, إلا أن تبادر هي بالتنازل عن بعض هذه الحقوق. ثم من حق الزوجة على زوجها أيضا أن يعلمها دينها وأن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها, وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيقظوا صويحبات الحجر, وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهن أحكام الغسل وأحكام الصلاة وما إلى ذلك مما يحتجن إليه, كذلك الصيام, كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة إذا كنا في حال الحيض. أيها الإخوة الكرام, هذه بعض يعني المعاني التي تتعلق ببيان قول ربنا جل جلاله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, وللرجال عليهن درجة, هذه الدرجة هي درجة القوامة, درجة الطاعة التي سببها أمران, التشريف والتكليف. التشريف بما فضل الله بعضهم على بعض، والتكليف وبما أنفقوا من أموالهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.